بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: يا كتاب الحج، الأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الأصل المراد بالدليل، الأصل فيه يعني الدليل على وجوبه هذه الآية. ولله أي يجب لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة، أما قول تعالى وأتموا الحج والعمرة، فهذه ليست في الوجوب، هذه في الوجوب الإتمام، هذه في سورة البقرة، وهي من أول ما نزل من القرآن في المدينة، أي ليست الوجوب، لأن الحج لم يجب إلا في السنة التاسعة، وسورة البقرة نزلت في أول الهجرة، ففيها أمر بالإتمام وليس أمرا بالابتداء. هذه الآية في العمران هي التي فيها الأمر بالحج ابتداء. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كفر هنا يعني في أشكال، لأن يعني ترك الحج ليس بالكفر، الكفر الأكبر، لكن منهم من حملها على حد وجهين، اما الكفر بمعنى الانكار، ومن كفر، يعني الايه قال نزلت اليهود حينما قالوا اننا امن نحن مسلمون، فامروا بالحج فقالوا لا نحج، فانكروا الحج فكفروا بذلك، فاستمروا على كفره. ومنهم من قال ان المراد بالكفر الكفر الاصغر، وليس المراد به الكفر الاكبر. من كفر اي جحد هذا الواجب، يعني جحد عملا لم يقم به وان كان يقر باعتقاده. اما من جحد اعتقاده فلا شك في كفره. والاستطاعه اعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحله بعد ضرورات الانسان وحوائجه الاصليه. الله تعالى قيد الوجوب بالاستطاعه: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. والمراد بالراحله ليس مراد أنه يتملك الراحلة، المراد أن يصل إلى بيت الله سواء برحلة يملكها أو بالاستئجار. استأجر راحلة كما حال الناس، كثير من الناس اليوم يذهب على مع الحملات أو في نقل جماعي في الطائرة أو ما شابه ذلك. والزاد معروف، كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله تعالى قوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذه في آية الحج، وكانوا يحجون ولا يأخذون الزاد، فإذا قدموا سألوا الناس، والله تعالى أمرهم بالتزود. إذا لا يجب الحج إلا على من وجد ما يوصله لبيت الله ويرجعه، يعني أجرة النقل إن لم يكن له سيارة يملكها، ومال ينفقه في ذلك الحج في طعامه وشرابه وما يحتاج اليه، زائدا عن حاجاته الاصليه، زائدا عن حاجاته نفقته ونفقه زوجته واولاده. اذا كان لا يجب الا ما يكفيه ولده فليس عليه الحج، لا يجب الا اذا وجد زائدا عن حاجته. لكن في اشكال معروف اليوم، وهو ان الحج ممنوع نظاما الا بالتصريح، والتصريح مربوط بالحملات، والحملات ياخذون اموالا طائله لانهم يستاجرون المشاعر، وهذا لا شك انه فيه ما فيه، لان يعني منها مشهر لا يجوز ان تؤجر، لكن يزعمون انهم ياخذون مقابل وضع الخيام وتامين الماء والكهرباء والخدمات، انهم ياخذون مقابل تامين هذه الخدمات لا تاجيرا للعرض. هذا الأرض مشهر مثل المساجد، لا يجوز أن يؤجر المسجد، يقف واحد من الباب يقول ما تروح يصلي إلا بعشرة ريالات يؤجره مكان يصلي فيه. لا، الله تعالى يقول سواء العاكف فيه من بات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: منا مناخ من سبق. لكن رأوا أن وضع القيام وتأمين الحاجات أمر ضروري يحتاج إليه الناس، ولا يمكن أن يحجوا في أرض خالية، لابد من توفير الخيام، توفير الماء، توفير الكهرباء، وما شابه ذلك مما يحتاج إليه، لكن صار فيه مبالغة، يعني هم بدأوا بهذا يحتجون بهذا، ولكن لا شك أن هناك مبالغة في هذه الأسعار. شخص يقل عليه 7000 ريال أو 10، يعني أقل الحملات من 7، تبدأ من 7 وطالع إلى 20 و30 و50 وأكثر، ويصير إذا كانت في ميناء ما يأخذ أرض إلا من يدفع مالا طائلا، وكثير من الحملات خارج ميناء في مزدلفة خارج ميناء. فنقول يمكن أن يحج مع حملات ليس لها أماكن في ميناء، في حملات تأخذ 2000 من الشخص مقابل النقل والسكن في العزيزية مثلا في مكة، وليس لهم مخيمات في ميناء أو في عرفة أو مزدلفة، إنما يؤمن أنه سكن في مكة تنقلات في المشاعر، وإن وجد مكانا في ميناء بات فيه، وإن لم يجد فهو معلوم لأنه لا يستطيع أن يدفع هذا المبلغ. فإذا المقصود أن من يجد من 2000 لا نقول له لا يجب عليه الحج، لأنه لا يستطيع أن يستأجر حملة ب7000، قال من لم يجد 7 أنه عاجز عن الحج، لا نقول يحج ولو أخذ تصريح وذهب بتصريح يعني بعمر 500 ريال، ولو حج بدون تصريح والله أنه لا حرج عليه إن شاء الله، لأن هذا التقييد بهذه المبالغ ظلم وعدوان، تعدي على هذه المشاعر واستلام عليها ثم تؤجر بمبالغ ضخمة مقابل خدمات لا تقابل هذه المبالغ الطائلة. يعني شخص 7000 ريال ويسكن في متر أو أقل من متر، خيام تضرب ضغطا بالحجاج، تضيقون عليه تضييقا شديدا حتى يكون شخص ما له يمكن ما يحصل له متر في العرض ينام فيه شخص جنب الآخر، فهذا الخيمة تأخذ عددا كبيرا، والواحد ب7 إذا هذا يؤجر بمئات الآلاف، مخيم الواحد مئات الآلاف على خيام وكهرباء وماء لا يصل لهذه المبالغ. فالمقصود أن من عجز عن هذه الحملات الغالية أسعار مرتفعة فله أن يذهب هنا أو هناك بأي طريقة كانت، حمل ليس له مكان، أو يذهب في يوم عرفة، أو يدخل في الغالب أنهم يأذنون لمن جاء في صبح عرفة يدخل، وليس ولو لم يكن عنده تصريح الأمر في هذا الإسعى، لا سيما من لم يحج الفرض فإنه لا يرتبط بهذه المبالغ، يعني إما سلمة أو يكون عاجزا. قد يكون سلمة أستطيع أن ألفين، أنا عندي 2000 فقط أستطيع أن أتعلم، يجب علي الحج أم لا؟ إذا قلنا لو من حمل التصريح والحملات من 7 فوق معناه أن هذا الشخص لا يستطيع الحج وهو لم يحج الفريضة. وإذا قلنا له حج بأي طريقة، بتصريح أو بدون تصريح، بأي طريقة بحمل ليس له أماكن، فإنه يكون قد فتحنا المجال، استطاع الحج عدد أكبر من لو قلنا أنه لا يحج إلا بهذه الحمل مع هذه الحملات التي يغال في أسعارها. ثم قال: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت إلى سفر. هذا خاص بالمرأة، المرأة إذا لم يكن لها محرم لم يجب عليها الحج ولو كانت غنية. من شروط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم، فإذا لم تجد محرما لم يجب عليها الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي قال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوة كذا وكذا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه. ما قال هل هي مع نسوة مأمونات وثقات؟ والغالب أن الصحابة رضي الله عنهم يحجون، والناس عموما يحجون قوافل، القافلة فيها نساء والرجال وهم صحابة خير القرون، والنساء من خير النساء، فهي قطعا مع نساء، ولا يمكن أن تحج وحدها على بعيدها، هذا لا يمكن، فهي قطعا مع قافلة ومع نساء، ومع ذلك لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في حجها وحدها، ورد ذلك الرجل من الغزوة وهي من أفضل الأعمال، رده عن الغزوة وأمره أن يحج مع امرأته. هذا دليل واضح من الصحيحين، دليل صحيح صحيح يدل على أن المرأة لا تحج من غير محرم، ولما في حج من السفر في التنقلات والطواف زحام والسعي والرمي وأشياء كثيرة، وتضيق المرأة إذا حجت بدون محرم ويحصل فرصة للفساد والانتصاب للنساء كما يعرفه من خبر الواقع. فسبب الفتنة والشر في الحج حل خروج تلك النساء من غير محرم. فيقال المرأة عندك محرم؟ إذا قالت لا نقول لا يجب عليك الحج أصلا، أنت معذورة، ولو كنت ذمتك بريئة لا حج عليك. لأن بعض الناس تقول أنا والله فرصة، خصوصا يأتون من خارج المملكة خادمات وموظفات، وفرصة نحن في المملكة وقد ما نستطيع أن نأتي مرة أخرى نريد أن نحج، لأن وجودنا مؤقت سنة وسنتين وثلاث وقد لا نستطيع المجيء، هذه جاءت من إندونيسيا وهذه الفلبين وهذه كذا وكذا. فنقول إن إذا لم يكن لها محرم فالحج لم يجب عليها أصلا، لكن إن حجت فإن حجها صحيح عليها، لأنه ليس شرطا لصحة الحج، المحرم شرط لوجوب الحج. فلو خالفت وحجت نقول هي آثمة وحجها صحيح. ثم قال وحديث جابر رضي الله عنه في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. النبي عليه الصلاة والسلام أخر الحج سنة واحدة، لأن الحج فرض في السنة 9 وحج النبي صلى الله عليه وسلم في 10، فهذا دليل على أن الحج على التراخي أم ليس فيه دليل؟ نقول ليس فيه دليل، لأن السنة 9 كان المشركون موجودين في مكة، ولذلك أمر علي رضي الله عنه أن يعلن للناس أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريا. أن النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة في رمضان من السنة 9 وأعطى المشركين مهلة 14، كما في قوله تعالى فسيحوا في الأرض 14، فكان في ذلك الوقت فيه بعض المشركين لم يسلموا وهم في المهلة، كان وقت شوال وبعده من الحجة لم يزالوا في الإمهال، ولكنه حذرهم عليه الصلاة والسلام وانذرهم لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريا. فأخر الحج من أجل أن يصفو البيت الحرام من المشركين. السنة 10 التي حج بها النبي عليه الصلاة والسلام لم يبقى مشرك، لأن المدة انتهت وأسلم بحمد الله جميع العرب، أهل مكة والطائف كلهم أسلموا لم يبقى مشرك. فحج عليه الصلاة والسلام حينما اصطفى الناس وانتهى الشرك ولم يبقى في مكة مشرك. وإلا فالقول الصحيح أن الحج يجب على الفور، وأن من قدر على الحج أنه لا يجوز له أن يؤخر الحج من غير عذر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرف الحاجة، يعني قد تضل راحلة التي سيحج عنها، قد يمرض، قد تعرف الحاجة عنده مات ويفتقد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتعجل. حديث رواه أبو داود بن ماجة في شأن الضعف لكن له شواهد يتقوى بها. والتأخير ليس له حد ينتهي به، لو إذا قلنا بجواز تأخير الحج بلا عذر نقول ما هو ضابط التأخير؟ هل يجوز أن يؤخره سنة أو سنتين أو 10 أو 20 أو كم؟ ولا يستطيع أحد أن ينضبط بضابط، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في ذلك. إذا قال شخص يجوز تأخير الحج نقول كم سنة كم سنة، إذا قال سنتين نقول ما دليل، إذا قال ثلاث نقول ما دليل، إذا قال عشر نقول ما دليل، ولا يستطيع أن يقيم دليلا يضبط في التأخير لأنه لم يرد شيء. وإذا قال يجوز بلا تحديد لأنه لم يرد تحديد نقول هذا يفضي إلى ترك الحج، لأن كل إنسان ولو بلغ الستين أو السبعين كلما قيل له حج هذه السنة قال لا سأؤخر السنة القادمة ويجوز التأخير، ولا أحد يستطيع أن يقول له إنك آثم إذا قلنا بجواز التأخير. إذا الباب مفتوح والإنسان لا يدري متى يموت، فكلما أمر بالحج قال السنة القادمة ويجوز التأخير، ثم تأتي السنة القادمة قل بعدها، ويبقى 20-30-40 سنة وهو يؤخر الحج كل سنة. فإذا مات نقول إذا قلنا بجواز التأخير نقول يموت ليس بآثم لأن التأخير جائز. إذا هذا يفضي إلى ترك الحج، أن كل إنسان ضعيف الهمة متكاسل فإنه سيؤخر، يقول يجوز التأخير فيؤخر بلا نهاية حتى يفجأ الموت ولم يحج. إذا نقول القول الصحيح أنه يجب المبادرة إلى الحج إذا كان الإنسان مستطيعا، وأما فتح الباب فإنه يتمادى به الشيطان، يأتي بكل سنة هذه سنة الحرب يصبر لن يجي الشتاء بغض، إذا جاء الشتاء قال الله الحج زحام شديد خليه يعني سنة قادمة ثانية، ولا أنا عندي كذا ومشغول بكذا وعندي كذا أصل أن يكون ريالي يحجوا بعيد يكون البنات يحجوا بعيد إن كذا إن كذا، فلا يزال الشيطان في كل سنة يلقنه عذرا ولأنه متكاسل ولا رغبة له، فيصطلع الأعذار من أجل أن يهرب من الحج. والحج رحمة وخير وبركة، فيه نفحات فيه رحبات فيه كرامات فيه من الخيرات ما لا يعد ولا يحصى، كما قال تعالى ليشهدوا منافع لهم، فالحج كله منافع، ولكن الشيطان يخوف العبد يريه ما في الحج من الله من الزحام والحر الشديد وكذا والتعب والمشقة، ولكن ينسيه ما فيه من الرحمات والخيرات والنفحات. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر حج بيته وخالد قبله منا رجال حج مبرورا صيام مشكورا، وأن نواصل الكلام عن الحج في هذا الأسبوع لقرب موسم الحج. اللهم صل على محمد.